إلا إذا قلنا دم مدلس أو حفاء أرث التبع. ثم قال
دم مدلس وقال وإلا معضلة أو منقطع
دم مدلس
دم مدلس
دم مدلس معناها عن المنقطع عنه المنقطع إذا كان ظاهر السند ظاهره واضح فيه الانقطاع. السند عندما يتبعه المحدث يجد الانقطاع فيه واضح هذا لا إشكال فيه هذا معناه منقطع. لكن إذا كان الانقطاع خفيا ينقسم إلى قسمين الحديث المدلس والحديث المرسل
أرسال الخفي
أرسال الخفي
نعم لم يدلس أو خفاء أرسل
تبع
تبع أرسل تبع هذه
أرسل معناها تبع تبع خفاء الإرسال معناها أنه سلك مسلك الإرسال الخفي نعم
المدلس وخفاء أرسل تبع بالثاني موضوع الدمين التهمة
بالثاني موضوع بالثاني هو قال والطعن قال
أرسل وإلا معضل
قال في البداية قال الرد بالسقط أو الطعن السقط يتكلم عنها قال الطعن لم يتكلم عنه فليه أرد بالسقط أو الطعن فعي بأول نعلق تكلم عن الأول اللي هو السقط بالثاني أي الطعن بالثاني
الثاني موضوع لمين التهمة
نعم وقال والرد بالسقط أو الطعن فعي بأول نعلق أي بأول اللي هو السقط بأول نعلق وبعد التابعي أرسل وإلا معضل أو منقطع إلا مدلس أو خفاء أرسل سبيل انتهى السقط الآن انتقل إلى الطعن بالثاني موضوع لمين معناها إذا كان بالثاني أي بالطعن إذا كان الراوي كذابا فإن الحديث يكون موضوعا يسمى موضوعا لمين أي كذب والموضوع في اللغة معناها المتروك والمسقط هذا لغة موضوع معناها تضع شيء معناها تركه ومعناها اسقطه ومعناها افتراه وفي الاصطلاح أن يفتري الراوي قولا معينا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتري الراوي قولا معينا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله أسباب أسباب الوضع منها الجهل ومنها الزندقة ومنها تعصب المذهبي أو التعصب الطائفي ومنها تزلف الحكام والأمراء ومنها كذلك الاختزاق فمن الأول مثلا من الجهل ما ثبت من أن نوح بن أبي مريم من أن نوح بن أبي مريم ويسمى نوح الجامع قالوا جمع كل شيء إلا الصدق هذا الرجل قيل له من أين لك في فضائل القرآن عن ابن إكرمة عن عباس سورة السورة من أين لك عن كان يروي عن إكرمة عن ابن عباس وروى عنه في كل سورة فضائل قيل له من أين لك في فضائل القرآن عن إكرمة عن ابن عباس سورة السورة ولم يروي عنهم أحد من الرواة هذا لم يروي عنهم أحد من الرواة هذا قال رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وسير بن إسحاق فأردت أن أعود به إلى كتاب الله حسبة أريد بذلك وجه إذن هذا الجهل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليت هو مقدم من النار وأجمع العلماء على حرمة الجهل وبل إن الجوين والد إمام الحرمين قال بكفر من تعمد الكذب على رسول الله عليه وسلم النوع الثاني هو التعصب الطائفي كما فعل ميسرة بن عبد ربه، فقد وضع 70 حديثا في فضائل علي رضي الله عنه، وكما فعل وكذلك تعصب المذهبي كما فعل أحد
وهذا من الشعر وهذا
الظاهر وظاهر من الشعر من عبد ربه. ومن التعصب المذهبي ما أيضا وضعه أحد المتعصبين للمذهب الحنفي في ذم الشافعي رحمه الله ورضي عنه، قال ركب السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه سيأتي سيولد في أمتي رجل يسمى محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إدريس. نعم، هذا تعصب، هذا تعصب مذهبي، وقد يكون بسبب الزندقة كما فعل محمد بن سعيد النصري الذي قتل بسبب زندقته، وبيان بن سمعان، عبد الكريم بن أبي العوشة وضعوا 4000 على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون بها هدم الدين. قال الخليفة يحيى لها الجهابذة عبد الله بن مبارك والثوري يحيى بن معين وأمثاله. وكذلك الاستثاق، ومن أمثلته ما حدث لابن حنبل ويحيى بن معين كان في مسجد الرصافة بالكوفة، وجاء قاص وبدأ ركب سندا قال فيه حدثني يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل وهما في المسجد، وساق سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل لا إله إلا الله، وشرق وغرب فيها وذكر شيئا من الفضائل لا يكاد يتصور، شيء من الغرائب كثير جدا فبعد أن انتهى من حديثه غريب بدأ يأخذ العطيات من الناس ومختسق يأخذ مال بها، فعندما انفض الناس أشار إليه يا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فجاءهما متوهما نواله، فقال له أحمد من حدثك بهذا الحديث؟ قال هذا حدثني به يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل. قال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ولم نسمع بهذا الحديث قبل. قال كنت أسمع عن حماقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فما تأكدت منها إلا اليوم، أنا رويت عن 17 كلهم رجلا كلهم يسمى أحمد بن حنبل، و17 رجلا كلهم يسمى يحيى بن معين، فوضع أحمد كمه على رأسه استحياء له يعني رجلها، وانصرف عنهما كالمستهزئين. ومن الاستتاق
وقال واحد هذه 17
هذا الكذب من كذب كذبة يستطيع أن يكذب ثانية ويكذب ثالثة، وكل مصغ لك يحجوك تمين في القول يحشوك تمين في اليمين، فإذا كذبت تستطيع أن تقسم عليها أو تستطيع أن تزيدها، الكذب لا حدود له، لا توجد إطلاق، لا يوجد في تاريخهما اسمان فردان في تاريخهما أحمد بن حنبل وحيى بن معين.
يعني
والكريم لا حدود له، وما ما عنده حدود هو. نعم هو قال أحمد الداع عن حد كل واحد يقدر يحلف عليها، حد كل يقدر يحلف عليها. و إذا مثال أيضا تسلف الأمراء ما روي عن غياث بن إبراهيم النخعي دخل على الخليفة العباسي المهدي فوجده يلعب بالحمام، فقال له المهدي حدثني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا حديث صحيح، ساده هو أو جناح يرضي الأمير، جناح لأن الأمير يلعب الحمام فزاده هو أو جناح. هذا الحديث. فعندما ولى عنه قال أشهد على قفاه أنه قفا كذاب وذبح الحمام. نعم. إذن أسباب الوضع يعرف بأشياء. أولا يعرف بإقرار وضعه بأنه وضع، كما حدث لي نوح بن أبي مريم نوح الجامع، هذا أقر بأنه وضع حادثة في فضائل السوق، أقر به. وكذلك ميسرة بن عبد ربه أقر بأنه وضع 70 حادثة في فضائل هذه. وكذلك محمد بن سعيد المصلوب وعبد الكريم بن أبي العوجاء كل منهما أقر بأنه وضع، عندما أخذ ليعاقب كل منهما أقر بأنه وضع كثيرا من الأحاديث. قال وضعنا 4000. ويعرف كذلك من حال الراوي، يعرف من الحال. ومن ذلك أن أحد الوضاعين كان مع جماعة من المحدثين ذاتهم فاختلفوا، استمع الحسن البصري من أبي هريرة فركبه وسندا، قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. هذا معروف أنه كاذب فيه لأنه عرف من حاله. كذلك أحد الوضاعين أرسل ولده إلى الكتاتيب، أرسله إلى معلم القرآن فجاءه يبكي فقال أفضحن اليوم معلمي القرآن. فركب إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه معلموا صبيانكم الشرار. إذن هذا عرف من حاله أنه وضع هذا الحديث. وكذلك لو قال حدثني فلان بصيغة التحديث وهو مات قبل أن يولده هو، هذا واضح أن صاحبه كذلك. وكذلك لو حدث بشيء سخيف ينافي العقل والمشاهدة، كما حدث لي في حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طافت سفينة نوح بالبيت 7 وصلت 2 خلف البقر. هذا خبر سخيف ومخالف للعقل والحس وشاهد، بالتالي دل على الوضع. وكذلك لو خالف كلام الكتاب والسنة الثابتين أو الإجماع القطعية فإنه أيضا يدل على كذب صاحبه. كذلك لو أورد أيضا ثوابا عظيما كثيرا في أمر قليل في أمر صغير خفيف، أو أورد أيضا عقوبة جسيمة كبيرة في أمر أيضا خفيف، هذا استدل به على وضعه. وكذلك لو حدث عن أمر تتوافع الدواعي على اشتهاره وانتشاره ولم يحدث به إلا هو دل هذا على كذبه. مثلا لو قال أن الآن رجل قال إن المسجد الجامع بن واكشوط أثناء صلاة الجمعة قال سقط الإمام وضربه أحد المأمومين ونقل إلى المستشفى ولم يحدث بهذا إلا هو من الجمع الغفير الذي كان يحضر في الجمعة هذا يعتبر كذاب هذا الرجل لأن هذا تتوافر الدواعي على نقله
ولم يقل
ولم يقل. نعم كذلك إذن هذا هو الوضع وأسبابه هذه هي أسبابه. نعم
الثاني موضوع اليمين تهمتي متروك ومنكر بجزء العهرة
متروك ومنكر
بجزء العهرة.
نعم متروك ومنكر يستخدمتي لمين التهمتي أنا إذا تهم الشخص بالكذب فإن حديثه يسمى متروك ويسمى هو كذلك متروك. والترك ترك الشيء بمعنى طرحه ومنه تريك. العرب كانت تقول للبيضة إذا خرج منها الفرخ تقول لها التريكة إنها مطروحة لا فائدة فيها. والمتروك اصطلاحا هو ما تفرد به راوي متهم بالكذب أو تفرد به راوي مجمع على ضعفه متهم بالكذب وما لا واتهم بالكذب بما تكون إذا خالف الراوي ما هو معلوم من القواعد وانفرد بتلك المخالفة أو كان يكذب في حديث الناس. إذا كان يكذب في حديث الناس فإنه يتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته ما رواه جارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبي ومن بلاياه أنه روى عن بهر بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى سنة فلا حنث عليه. هذا الحديث فيه متهم بالكذب ولذلك يسمى متروكا لأن الجارود هذا قال فيه ابن المديني قال يكذب أو كذاب وقال فيه يحيى بن معين قال فيه يحيى بن معين إنه لا ليس بشيء وقال فيه داود غير ثقة وقال فيه النساء والدارقطني متروك. بالتالي حديثه متروك أنه متهم بالكذب. نعم ومنكر بفسق غفلتي أو غلط ومنكر من أنكر ينكر بمعنى جحد الأمر يجحده هذا لغة. وأما اصطلاحا فالمنكر هذا الذي رواه راوي كثير ظاهر الفسق أو كثير الغلط كثير الغفلة أو فاحش الغلط. أنا هذا الحديث اللي رواه راوي ظاهر الفسق أو كثير الغفلة أو فاحش الغلط هذا يسمى الحديث في أي حال يسمى منكر أو كان هذا الحديث رواه راو ضعيف خالف فيه الثقات. الحالة الأولى أن يرويه ولم يخالف الثقات ولكنه ظاهر الفسق أو كثير الغفلة أو فاحش الغلط. الحالة الثانية أن يكون الراوي ضعيف ويخالف الثقات في رواية. الحالة الأولى مثالها ما رواه أبي زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. هذا الحديث في راوي هذا زكير هذا الراوي منكر. هذا الحديث منكر لأن راويه شديد الغفلة كثير الغفلة. والمثال النوع الثاني رأينا النوع الثاني هو الذي يقابله المعروف رأيناه في السابق. رأينا أن من مثلته ما أخرجه ابن أبي حاتم عن حبيب بن حبيب الزيات أخو حمزة الزيات المقرئ هذا. وعن أبي إسحاق عن العرباض بن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى البيت دخل الجنة. هذا الحديث حبيب بن حبيب الزيات ضعيف. قال أبو حاتم رواه غيره من الثقات عن أبي إسحاق موقوفا. والمعروف الموقوف
الموقوف
هذا الموقوف المعروف هذا الرواية المذكرة. نعم هاي الرواية المذكرة. طيب ولهذا قال متروك بتهمة متروك معناها بتهمة متروك
بتهمة
بكذب
معناها
لمين؟
نعم
بتهمة معناها بتهمة كذب
بتهمة
متروك منكر
إذا كان بجسق أو الغفلة أو غلط.
صحيح منكر بجسق غفلة أو غلط وإن بوهم في المعاد. أما إذا كان الشخص يهم أحيانا فإن حديثه يسمى المعلل نعم. والأكثر هو المعلل أكثر أن يقال المعلل
المعلل ومعلم نفس
الصلاح. وهذا تبقى عن رأينا قلنا إن ابن رجب ذكر مثلا الأشياء التي إذا فهم الراوي من فهم المحدث من الحديث يعلم أن فيه علة. قال ابن رجب قال ابن داره علة على الذي في الترمذي كان نقل وابن رجب قال المدار في العلل على الذي في الترمذي كان نقل وهو إدراج وقلب واضطراب في المتن والإسناد كلها تعاب تردد ما بين وصل واتصال أو بين الإرسال والإسناد وشاع، أو بين الإرسال والإسناد وشاع، ما بين موقوف ومرفوع، وضم شذوذا ونكارة بالخلف تم. هذه الأسباب ذكرناها وأعطينا أيضا في الطرح أمثلة على المعلل عندما تكلمنا عن أن عدم العلة أنه شرط من شروط الحديث الصحيح. لجمع نطق القرائن النصي كيف ندرك العلة؟ العلة تدرك بجمع الطرق وبالقرائن، ولهذا قال ابن مبارك: العلة لا تعرف عن طريق الطعن الظاهر أو السقط الظاهر، أي عن طريق الجرح والتعديل الظاهرين، وإنما تعرف يعرفها من ذاق في الحفظ والفهم. ويحيى بن المديني قال: اكتشاف العلة إلهام يلهمه الله من شاء عباده. ولهذا أبو زرعة قال لسأله أحد قال: كيف تعرف العلة؟ قال: لا أعرف إلا أني إذا سألتني عن حديث هل فيه علة وقلت لك فيه قولا وتذهب إلى أبو حاتم إلى أبي حاتم، فإذا قال لك نفس القول فعلم أنها العلة، وإذا لم يقل لك نفس القول فعلم أن كل منا تكلم على أمراضه ولم يتكلم في علة الحديث. فسأله عن حديث فقال له فيه قول فقال له فيه قولا، فذهب إلى أبي حاتم فقال له نفس القول، فتعجب من هذا، عجب من هذا.
نعم جمع الطرق
الحديث، هي جمع الطرق الحديث واتبعت القرائن المختلفة، إنك تستطيع أن تكتشف العلة. نعم. ثم قال:
إدراج وإسناد بتغير السياق مثل الوقوع لمرفوع يساق.
نعم، إدراج وإسناد بتغير السياق، انتقل هنا إلى الإدراج. الإدراج في اللغة معناها الإدخال، أدرج معناها أدخل الشيء في الشيء، ومنه أدرجت الميت في القبر في الكفن إذا أدخلته.
نحن نتكلم عن الرد، يعني عن الرد وأسبابه.
أي نعم.
هي السقط الطعن. ما تقطع عنها.
أي ما تقطع. الآن المخالفة. الآن هاي المخالفة. الإدراج من أنواع المخالفة.
أنواع المخالفة.
لأنه هو السقط الطعن. طعن يكون إما بالكذب، وإما بالتهمة بالكذب، وإما بالفسق والغفلة
والغلط
الفاحش، والغلط بالفسق الغفلة الكثيرة والغلط الفاحش، أو بالوهم، أو بالمخالفة، مخالفة فيها عدة أنواع، مخالفة فيها الإدراج، والمخالفة فيها هذه الأشياء التي تسبب
مخالفة لماذا؟
خالف لروايات الثقات. الإدراج، ثم تكلم لا يتكلم عن الإدراج. الإدراج قال لغة هو الإدخال، أدخل الشيء في شيء أدرجه، ومنه الإدغام عند أهل التجويد وأهل الصرف، يقولون الإدغام هو إدراج أول المثلين في الثاني، ومنه أدرج الميت بالكفن إذا أدخله فيه، وأدرجه في القبر كذلك إذا أدخله فيه. وأما اصطلاحا فهو زيادة في السند، زيادة شيء في سند ظاهره الاتصال، ظاهره السلامة من النقص. والإدراج ينقسم إلى قسمين: إلى إدراج السند وإدراج المتن. استدراج السند يكون بتغيير السياق، تغيير السياق بأن يدرج فيه ما ليس له،
يدرج فيه
السند
ما ليس له أصلا،
ما ليس له
سواء ذجمة كأدرجة
هو أنواع، لا هو أنواع سأعطي أنواع. النوع الأول مثلا أن يروي الراوي عن جماعة وكل واحد منهم روى الحديث بسند خاص فيجمعهم هو على سند بعضهم أو يجمعهم على سند واحد ولا يبين الاختلاف. مثلا سأعطيك مثال، مثلا حديث الترمذي من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟